أبي أجمعين. مسألة أنه بعد سقوط الجدار لابد من استئذان الجار تقدمت، أليس كذلك؟ هذه شرحناها. إذا توقفنا على كلام الشيخ وتضمن العارية، هذه المسألة من أمهات مسائل الباب ومن أهم المسائل التي إيش؟ ما تحدثنا عنها؟ ها؟ ولا يرد سقط إلا بإذنك. تحدثنا، أذكرني. ها عبد الرحمن، ما إيش؟ ما ترفع. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، يعني إذا وضع الجار جدار خشبه على الجدار جاره وبنى عليه ثم سقط الجدار، فحينئذ لا يتمكن أو ليس للجار أن يعيد الخشب على الجدار إلا بإذن المالك، إلا بإذن المالك، لأنه الآن لا ضرر على الجار بنزع الخشب عن الجدار، فإذا لا يعيدها إلا بإذن المالك. وقلت لكم أن هذا التفصيل فيما إذا لم يجب على الجار تمكين جاره من وضع الخشب على ما تقدم في باب الصلح، على ما تقدم في باب الصلح، إذا تحمل على هذه الحال، تحمل على هذه الحال. فإذا بين الشيخ في هذا الحكم قبل السقوط والحكم بعد السقوط. ثم قال الشيخ: وتضمن العارية. قلت لكم أن هذه المسألة من أهم المسائل ومن أمهات مسائل الباب. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة. وممن حكى خلاف الصحابة بأسلوب مبسط وجيد الإمام الترمذي، الإمام الترمذي. ولذلك أقترح على كل واحد أن إذا رجع أن يقرأ في سنن الترمذي كيف ساق الشيخ الخلاف. طبعا ساقه مختصرا جدا، لكن عبارات السلف دائما مليئة ومفيدة لطالب العلم. ذهب الحنابلة وقلة من أهل العلم إلى أن العارية مضمونه مطلقا، ولو اشترط اللا ضمان، ولو اشترط اللا ضمان، يعني حتى لو اشترط المستعير اللا ضمان عليه. واستدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدرعا، فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف العارية في الحديث بأنها مضمونة، بأنها مضمونة. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. هذا هو ما استدل به الحنابلة رحمهم الله، هذا أقوى ما استدل به الحنابلة. القول الثاني وهو للجمهور أنه لا ضمان مطلقا، عكس القول الأول. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المستعير غير المغل ضمان. فدل الحديث على أن المستعير الذي لا يخدع ولا يتلف ولا يخون لا ضمان عليه، وهذا الحديث أيضا ضعيف. والصحيح إن شاء الله أن هذا من كلام شريح، والصحيح إن شاء الله أن هذا من كلام شريح ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أنه صح عن عمر رضي الله عنه وعن علي أنه لا ضمان في العارية. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤداة، العارية مؤداة. وأيضا هذا الحديث فيه كلام، في ثبوته كلام. وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف العارية بأنها مؤداة، والأداء يوصف للأمانات بدليل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالأداء إنما يكون في الأمانات، فدل على أنه أمانة، والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. القول الثالث أنه لا ضمان إلا بالشرط، أنه لا ضمان إلا بالشرط، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. واستدل بالجمع بين النصوص. يبقى الآن أن نرجح. الأقرب والله أعلم أنه لا ضمان، الأقرب أنه لا ضمان، لأن من شأن العارية أنها أمانة، والأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وكما قلت لكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في هذه المسألة، فهي ليست مسألة واضحة بل مشكلة. يبقى علينا الجواب على الحديث وهو دليل الحنابلة. الجواب من وجهين: الوجه الأول أن معنى قوله بالعارية مضمونة أن المقصود بالضمان هنا ضمان الرد لا ضمان التلف، ضمان الرد لا ضمان التلف، بدليل أن صفوان قال للنبي صلى الله عليه وسلم أغصبا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له أنها مردودة. الجواب الثاني أن نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فالعارية مضمونة إنشاء للشرط، إنشاء للشرط، فكأنه قال بل عارية أشترط على نفسي أنها مضمونة، يعني وليست صفة كاشفة. والصفة الكاشفة هي الصفة أو القيد التي ذكرت لبيان الحال لا لمزيد فائدة. فالحنابلة يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة يعني كأنه قال بل عارية، والعارية من شأنها أن تضمن. الجوابان المذكوران عن الحديث يعني فيهما قوة، فيهما قوة، ولهذا أنا قلت أنه إن شاء الله الراجح القول بعدم الضمان، لا سيما وأن من القائلين بعدم الضمان اثنين من الخلفاء الراشدين ولقولهم مزية على باقي الصحابة. ثم قال رحمه الله تعالى بقيمتها يوم تلفت. العارية تضمن بالقيمة، العارية تضمن بالقيمة، يعني إذا لم تكن مثلية، فإن كانت مثلية فبمثلها. وتقدم معنا الخلاف في حد المثلي والقيمي، ولسنا بحاجة إلى عادة الكلام في هذه المسألة، فالخلاف الذي ذكرناه في المثلي والقيمي يأتي معنا هنا. يقول الشيخ يوم تلفها، يعني أن تقدير القيمة إذا لم تكن مثلية يكون يوم التلف، لا يوم القبض ولا غيره، وإنما يوم التلف، لأن يوم التلف هو اليوم الذي فقدت فيه العارية، واليوم الذي فقدت فيه هو اليوم الذي وجبت القيمة في ذمة المتلف، وجبت فيه القيمة في ذمة المتلف، فنقول ننظر إلى القيمة في ذلك اليوم. من المعلوم كما تقدم معنا في أبواب كثيرة أن تحديد زمن القيمة له دور كبير جدا، وليس من مسائل من المسائل التي لا أهمية لها، بل مسألة مهمة. لماذا؟ لأنه قد تكون القيمة يوم التلف أضعاف القيمة يوم القبض، أو قد يكون العكس، فتحديد الفقيه متى يكون في أي زمن تحدد القيمة أمر مهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو شرط نفي ضمانها، يعني حتى لو شرط نفي الضمان فإن الضمان ثابت، وعلّل هذا بقاعدة جميلة عند الفقهاء، وهي أن كل ما دل العقد على أنه مضمون فإن الضمان لا ينفى بالشرط، كل ما دل العقد على أنه مضمون فإن هذا الضمان لا ينفى بالشرط، وكل ما دل العقد على أنه أمانة فإنه لا يضمن بالشرط، العكس، يعني كل قاعدة عكس الأخرى. بناء على هذه القاعدة نحن نقول كل ما كان مضمونا فإن ضمانه لا ينتفي بالشرط، وكل ما كان أمانة فإنه لا يضمن بالإيش؟ بالشرط. واضح ولا لا؟ طيب، لو قال المضارب أنا أضمن لك رأس المال، ما الحكم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن رأس المال عند المضارب أمانة، ونحن نقول كل ما هو أمانة فإنه لا يضمن بالشرط. بهذا استدل، بهذه القاعدة استدل الحنابلة. دليل القاعدة، دليل هذه القاعدة أن هذا الشرط شرط ينافي مقتضى العقد، والشرط إذا نافى مقتضى العقد بطل. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه ينفى بالشرط، فإذا اشترط ألا ضمان فلا ضمان. إذا اشترط ألا ضمان فلا ضمان، وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، والرواية الثانية هذه هي صحيحة بدليل حديث بل عارية مضمونة، ولولا هذا الحديث لكان ما قاله المؤلف صحيح، لأن القاعدة التي ذكرت صحيحة، لأن القاعدة صحيحة، وإنما استثنينا العارية من القاعدة بدلالة النص، بدلالة النص. إذن يجب أن تفهم أن القاعدة صحيحة، وأن ترجيح القول الثاني هو بمثابة الاستثناء من القاعدة، وأن سبب الاستثناء هو ماذا؟ النص، هو النص. لولا النص لكان كلام الحنابلة سليم. نعم. نعم، وعليه مؤونة ردها، أي وعلى المستعير مؤونة رد العين المستعارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذه المسألة لا إشكال فيها أنه على المستعير رد العين. المسألة الثانية التي تتعلق بهذه المسألة أن رد العين على المستعير، لكن مؤونة العين على المعير. مؤونة العين في زمن الإعارة على من؟ على المعير. وإلى هذا، أي إلى أنه على المعير، ذهب الجمهور، ذهب الجمهور، واستدلوا على هذا بأن الأصل أن الإنسان ينفق على ملكه، الأصل أن الإنسان ينفق على ملكه، وهذه العين لم تخرج عن ملكه فعليه نفقتها. بناء عليه، إذا استعار زيد من عمرو سيارة لمدة أسبوع وذهب بها في كل مكان، فإنه إذا أراد أن يسلم السيارة فإنه يطلب من المعير قيمة البنزين والزيت وكل شيء، لأن مؤونة العين على من؟ على المعير. فيقول أنا انتفعت من السيارة، لكن عاد يعني أريد قيمة البنزين اللي أنا سرقت والزيت اللي، وهذا مذهب الجمهور وهو عجيب. القول الثاني وهو مذهب الأحناف أن مؤونة العين على المستعير لا على المعير، واستدلوا على هذا بأن المعير محسن، والشرع جاء بمكافأة المحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع عليكم معروفا فكافئوه. فدل الحديث على أن الأصل الشرعي مكافأة المحسن، لا تحميله نفقات زائدة لم ينتفع هو منها بشيء. وظاهر جدا إن شاء الله أن القول الثاني أقرب وأرجح، كما أنه يعني عليه العمل، كما أنه عليه العمل. نعم.
لا المؤجرة،
فإن المؤجرة مؤونة الرد على المؤجر لا على المستأجر. العين المؤجرة مؤونة الرد فيها على من؟ على المؤجر لا المستأجر. وقالوا إنما على المستأجر إذا انتهت مدة الإجارة أن يرفع يده فقط، وليس عليه إيصال العين إلى المؤجر، بل نفقة الإيصال على من؟ على المؤجر، لأنه أي المستأجر قبض العين لمصلحة المؤجر، فلا يجب عليه أن يعود بالعين إليه. وهذا القول صحيح، وهذا القول صحيح، لكن جرى العرف الآن وهو كالشر أن المستأجر عليه إيصال العين المستأجرة، والمعروف عرفا كالمشروع شرطا، فضلا عن ما إذا اشترط صراحة المؤجر أن على المستأجر مؤونة رد العين. إذا شرط فالأشكال أن عليه مؤونة رد العين. إذن بدون شرط الأصل أن مؤونة رد العين ليست على المستأجر، فله إذا استأجر سيارة لمدة شهر وانتهى الشهر وهو يبعد عن المؤجر مسافة عشرات الكيلوات، له أن يبقي السيارة في المكان الذي انتهى فيه الوقت ويرفع يده عنها ويقول للمؤجر: عليك بسيارتك، عليك بسيارتك. وهذا صحيح لولا ماذا؟ الشرط. لولا الشرط نسينا أن ننبه المسألة مهمة في مسألة ضمان العارية، مسألة ضمان العارية، وهي أن الشيخ رحمه الله يقول أن ضمان العارية على من؟ على من؟ على المستأجر. لكن نبه الشيخ منصور إلى قيد مهم ومفيد، وهو أنه يستثنى من هذا ما إذا تلفت فيما استعيرت فيه. إذا تلفت فيما استعيرت فيه بلا تعد ولا تفريط فإن الحنابلة أيضا لا يضمنونه، فإن الحنابلة لا يضمنونه. فاستدلوا على هذا بأن الإذن في الاستعمال إذن في الإتلاف، الإذن في الاستعمال إذن في الإتلاف. صورة المسألة، إذا استعار زيد من عمرو منشار واستخدم المنشار في نشر الخشب ونشر كمية كبيرة من الخشب، هذا يؤدي إلى تلف أسنان المنشار ليس كذلك؟ لكن هل تلف في غير ما يستعمل فيه ولا فيما يستعمل فيه؟ وقد أذن له أن يستخدم المنشار في النشر، فإذا تلف لم يبقى فيه أي أسنان تصلح للعمل فلا ضمان، فلا ضمان، لأنه تلف في إيش؟ فيما استعير له، فيما استعير له. فيما عدا هذا فإنه يضمن. فإذا أخذ الإناء للطبخ وطبخ فيه وانتهى وسقط وانكسر، هل هو الإناء يستخدم للسقوط؟ إنما يستخدم لإيش؟ للطبخ، يستخدم للطبخ. فإذا سقط فيضمنه على خلاف ذلك. نعم.
ولا يعيرها.
نعم، ولا يعيرها، يعني ولا يجوز للمستعير أن يعير ما استعار، لا يجوز للمعير أن يستعير، عفوا، لا يجوز للمستعير أن يعير ما استعار. الدليل، قالوا الدليل أنه تقدم معنا أن حقيقة العارية هبة المنافع لا تمليك المنافع، فإذا كان وهبه عفوا تم إباحة المنافع، عفوا إباحة منافع لا تمليك، إباحة منافع لا تمليك، فالمعير أباح للمستعير أن ينتفع بالعين فقط ولم يملكه المنفعة. وإذا ثبت أن المستعير لم يملك المنفعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيما لا يملك، لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيما لا يملك. القول الثاني أن له أن يعير، إذا استعار له أن يعير، وهذا القول مبني على أن المستعير يملك المنفعة، وأن حقيقة العقد هبة المنافع لا إباحة المنافع، والإنسان إذا ملك الشيء فله أن يتصرف فيه، والإنسان إذا ملك الشيء فله أن يتصرف فيه. القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز أن يعير في العارية المؤقتة، فإذا أعاره شيئا لمدة شهر، هذه عارية مؤقتة، فإنه يجوز له في خلال هذا الشهر أن يعير ما استعار. لماذا؟ قالوا لأنه إذا أوقتت العارية أصبحت المنفعة مملوكة في هذا الزمن، أصبحت المنفعة مملوكة في هذا الزمن، فله أن يعير ما ملك. والراجح أنه لا يعير مطلقا، ليس له أن يعير مطلقا إلا بإذن المالك، إلا بإذن المالك، سواء كانت مؤقتة أو غير مؤقتة، لأن هذا في الحقيقة نوع من الاعتداء. وسواء كان المستعير الثاني يستعمل كاستعمال الأول أو أشد أو أقل، لا يجوز أن يعير، لا يجوز أن يعير، لأن هذه العين أمانة في يده ولا يجوز له أن يتصرف فيها هذا التصرف بلا إذن المالك. لكن مع ذلك بيّن الشيخ رحمه الله ما يترتب على ما لو خالف وأعار. نعم.
وإن
تلفت
من
الثاني استقر
عليه قيمتها.
نعم، وإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، يعني وإذا خالف المستعير الأول وأعارها للمستعير الثاني وتلفت عند المستعير الثاني فإن الضمان على المستعير الثاني، فإن الضمان على المستعير الثاني. الدليل قالوا لا يخلو الأمر من أن يكون المستعير الثاني عالما بأن الأول أعاره ما لا يملك إعارته، فحينئذ يكون غاصب، والغاصب ضامن كما سيأتينا اليوم إن شاء الله. الحالة الثانية ألا يعلم أن المعير أعاره ما لا يملك إعارته، فحينئذ هو أخذها على أنها عارية، والعارية عند الحنابلة مضمونة، والعارية عند الحنابلة مضمونة. إذا تبين أنه بكل حال الضمان على ماذا؟ على الثاني، الضمان على الثاني، لأن العين تلفت تحت يده، لأن العين تلفت تحت يده. ولا يخفى عليكم أنه في الصورة الثانية يأتي معنى الخلاف في العارية، هل تضمن أو لا تضمن؟ يعني بعبارة أخرى إذا أخذها ولم يعلم أن المعير لا يملك هذه العين، وإنما ظن أنها ملك له، فإنه عند الحنابلة يضمن لأنه أخذ على أنها عارية، وعلى القول الثاني لا يضمن لأن العارية لا تضمن، لأن العارية لا تضمن. نعم.
وعلى
معيرها أجرتها، يعني على المعير الأول أو على المستعير الأول الذي أعارها الأجرة، الأجرة، لأنه هو الذي سلط المستعير الثاني على هذه العين، هو الذي سلط المستعير الثاني على هذه العين. ويستثنى من ذلك ما إذا كان المستعير الثاني يعلم بالحال، وتقدم معنا ما هو معنى قول الفقهاء يعلم بالحال، يعني يعلم أن العين ليست ملكا للمعير، حينئذ يكون على الثاني الضمان والأجرة، يكون على الثاني الضمان والأجرة. إذن إذا قيل لك متى يكون الضمان والأجرة جميعا على المستعير الثاني، فتقول إذا كان عالما، إذا كان عالما بالحال. نعم. يعني وللمالك أن يطالب، معنى يضمن يطالب أيهما شاء، إن شاء طالب المستعير الأول وإن شاء طالب المستعير الثاني. أما المستعير الأول فلأنه هو السبب في وقوع العين تحت يد المستعير الثاني، وأما المستعير الثاني فلأنه تلفت العين تحت يده، فلأنه تلفت العين تحت يده. لكن كيف يقول الشيخ يضمن أيهما شاء وهو يقرر أن الضمان على الأول أو على الثاني حسب الوضع حسب الحال؟ ما معنى هذا؟ ها؟ أيوة، إذن يكون معنى يضمن ها يطالب. أحسن. إذن معنى ولو قال الشيخ في الحقيقة ويطالب أيهما شاء كان أوضح وأدق، لأنه في الحقيقة لا يضمن وإنما يطالب، والضمان يرجع إلى من عليه الضمان حسب التفسير السابق. نعم.
وإنه أركب
منقطعا للثواب لم يضمن، يعني وإذا أركب شخص منقطعا في السفر لا مال معه ليركب به، فتصدق عليه وأركبه على دابته، فإنه في هذه الحال لا يضمن الراكب ولو تلفت تحت يده، ولو تلفت تحت يده. إذا مرة أخرى معنى هذه العبارة أنه إذا تبرع شخص لمنقطع لا مال معه وأركبه على دابته ثم تلفت تحت هذا الراكب فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه. التعليل علل هذا بأنه أولا أركبه تقربا إلى الله، ثانيا وهو الأهم وهو العلة الحقيقية أن يد المالك ما زالت على الدابة ولم يرفع يده عنها، ولم يرفع يده عنها. وهذا الحكم لا يختص بالمنقطع، هذا الحكم لا يختص بالمنقطع، بل يشمل كل من أعطى غيره دابة ونحوها وبقيت يد المالك عليها. مثاله حتى تتضح القضية، لو أركب معه خلفه شخص، أركبه رديفا له خلفه، ففي هذه الحالة لو تلفت الدابة فإن الرديف لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر ضامن، وإن كان المردف أعاره نفع الدابة بإركابه، لكن ما زالت في يد المالك على الدابة، إذن لا يضمن. المثال الثاني وهو مثال مشهور، لو سلم الدابة للسائس ليقوم بتمرينها وتلفت تحت يده فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن، لأن يد المالك ما زالت على هذه الدابة، يد المالك ما زالت على هذه الدابة. وليس معنى قول الفقهاء يده ما زالت أنه راكب أو ممسك باللجام، وإن مقصوده أنه باقية في حوزته، باقية في حوزته. نعم.
وإذا قال
أبو ذر
قال
من
أعرفني أو
طيب، يقول الشيخ بدأ المؤلف الكلام عن الاختلافات التي تقع بين القابض والمالك، يقول الشيخ هنا وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة. إذا اختلفوا فقال أحدهما أجرتك وقال الآخر بل أعرتني، بعد العقد، ومقصود المؤلف هنا ببعد العقد يعني وقبل مضي مدة يؤخذ على مثلها أجرة، وهذا هو معنى قبل العقد في كلام المؤلف. حينئذ إذا اختلف فإن القول قول مدعي العارية مطلقا، فإن كان مدعي العارية المالك فالقول قوله، وإن كان مدعي العارية القابض ولا نقول المستعير لأن لم نحكم له إلى الآن هل هو مستعير ولا مستأجر، فالقول قول القابض، فالقول قول القابض. إذا بعبارة أخرى، إذا اختلفوا يزعم أحدهما أن العقد عقد إجارة والآخر عقد قال العقد عقد عارية، فالقول قول من؟ المالك أو القابض؟ ها؟ مدعي العارية. صحيح، أحسنت، مدعي العارية، سواء كان القابض أو إيش؟ المالك، سواء كان القابض أو المالك. التعليق، قالوا السبب في ذلك أن مدعي العارية ينفي عقد الإجارة، والأصل عدم وقوع عقد الإجارة، وكان هذا هو الأصل لأن الأصل براءة الذمة، وبراءة الذمة تتحقق في عقد العارية لا في عقد الإجارة، لأن في عقد الإجارة يترتب الأجرة، وفي عقد العارية لا يترتب على ذمة المستعير يعني نقص، لا يترتب عليه أجرة، لا يترتب عليه أجرة. إذن إذا اختلفوا فالقول قول مدعي العارية مهما كان، حتى لو كان القابض، حتى لو كان القابض، لأن الأصل معه، لأن الأصل معه. نعم.
وبعد
مضي مدة
قول المالك فيما ضيها بأجرة
المثل، شلون أعد؟
وبعد مضي مدة قول المالك فيما ضيها بأجرة المثل،
وبعد مضي مدة فالقول قول المالك. الآن أنت تعرف ما معنى بعد مضي مدة، يعني تؤخذ على مثلها الأجرة، وليس المقصود أي مدة، وإنما المدة التي يؤخذ على مثلها أجرة. بعد مضي هذه المدة القول قول المالك، القول قول المالك. فإذا أخذ المستعير العين وبعد مضي شهر جاء فاختلفوا فقال المالك أجرتك وقال المستعير أعرتني، فالقول قول من؟ فالقول قول المالك، فالقول قول مالك، لأنه مضت مدة يؤخذ على مثلها أجرة، يؤخذ على مثلها أجرة. الدليل، قالوا الدليل على ترجيح قول المالك من وجهين، الوجه الأول أن الأصل في الأموال المقبوضة الضمان، أن الأصل في أموال الغير المقبوضة الضمان، الدليل الثاني القياس على عقد البيع، فإنه إذا وقع هذا الاختلاف في البيع فالقول قول البائع. والقول الثاني أن القول قول المنكر، أن القول قول المنكر. فإذا كان المنكر ينكر عقد الإجارة فالقول قوله، لأن الأصل براءة الذمة. فهم يقولون الأصل براءة الذمة سواء مضت مدة أو لم تمضي مدة، الأصل دائما براءة الذمة. الراجح، الراجح المذهب. السبب في الترجيح أن نأخذ هذه الأجرة في الواقع مقابل الانتفاع، والأصل في مال الإنسان أنه محفوظ ومضمون، ولسنا نأخذ الأجرة مقابل عقد الإجارة تماما، وإنما مقابل الانتفاع بهذه العين. وهذا القول في الحقيقة هو الراجح ومال إليه ابن قدامة، وفيه قوة، وفيه قوة. ولكن الخلاف قوي، الخلاف قوي، لأن القول بأن الأصل براءة الذمة أيضا وجيه.
فإن قال أعرضني أو قال أجرتني قال أعرضني أو قال
أعرضني. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، فالقول قول المالك. إن قال قابض العين أعرتني أو قال أجرتني، فقال المالك بل غصبتني، بل غصبتني، فالقول قول المالك، فالقول قول المالك. لماذا؟ لأن المالك ينكر التمليك، والأصل مع المنكر دائما، فعلى من يدعي خلاف الإنكار الإثبات، فعلى من يدعي خلاف الإنكار الإثبات. وتقدم معنا قاعدة أنه دائما القول قول المنكر بيمينه، دائما القول قول المنكر بيمينه. وهنا المنكر هو القابض ولا المالك؟ ها؟ المالك صحيح، وهو ينكر ماذا؟ انتقال المنافع، انتقال المنافع. وهذا صحيح، وهذا صحيح. ولو لم نقل بهذا لأمكن كل إنسان أن يأخذ متاع الناس ويقول ماذا؟ أخذته عارية، أخذته عارية. إذن لا مجال لتصحيح قول القابض مطلقا إلا ببينة، إلا ببينة. بلا بينات فالقول قول المالك. نعم. انتقل الشيخ إلى القسم الثاني وهو التفصيل السابق، عفوا، نقول التفصيل السابق كله فيما إذا كانت البهيمة لم تتلف، والآن انتقل إلى حكم الاختلاف مع تلف البهيمة، حكم الاختلاف مع تلف البهيمة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة، فالقول قول المالك، فالقول قول المالك. وهذه الصورة يعني إذا تلفت البهيمة تنقسم إلى قسمين: أن يكون التلف قبل مضي مدة. ما معنى قبل مضي مدة؟ يؤخذ على مثلها أجرة، يؤخذ على مثلها أجرة. فإذا كانت قبل مضي مدة فالقول قول المالك، سواء ادعى الإجارة أو العارية. ركزوا معنا. إذا نقول إذا كان قبل مضي المدة فالقول قول المالك، سواء ادعى الإجارة أو ادعى الإيش؟ العارية. التعليل: قالوا لأنه إذا ادعى أن العقد عقد إجارة فهو في الحقيقة يبرئ القابض، لأنه في عقد الإجارة لا ضمان على المستأجر، أليس كذلك؟ تقدم معنا أن المستأجر لا ضمان عليه. وإذا ادعى أنها عارية فهو يدعي أنها عارية، والقول قوله، والقول قوله. لماذا القول قوله؟ لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان، لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان. ننتقل إلى القسم الثاني وهو ما إذا كان بعد مضي المدة. إذا كان بعد مضي المدة فينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون قيمة العين التالفة وقيمة الأجرة متساوية، فحينئذ القول قول من؟ طيب، هو لكي تتصور المسألة تجيب عن هذا السؤال. الآن رجل قبض دابة، هذه الدابة تلفت، المالك أيهما أنفع له أن يدعي أن العقد عقد إجارة أو عارية؟ عارية، صحيح، الجمهور منكم العارية، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن العارية وش فيها؟ مضمونة، والأجرة غير مضمونة، وهذا بخلاف المسألة السابقة، فإنه من صالح المالك أن يكون العقد عقد إيش؟ إجارة، لأن فيه أجرة. أما الآن العين تالفة، فمن صالح المالك أن يكون، طيب نرجع إلى مسألتنا، العين تلفت والأجرة وقيمة العين التالفة واحد، فالقول قول من؟ نفس الشيء أو ما في خلاف، كله واحد، صحيح. لماذا؟ سواء قلنا القول قول المالك أو القافض، النتيجة إيش؟ لأن المبلغ متفق. نأتي إلى الصورة الثانية وهي محل الخلاف، إذا كانت قيمة العين أكثر من الأجرة، وهذا الإشكال. إذا كانت قيمة العين أكثر من الأجرة فالمالك سيدعي أن العقد عقد عارية، والقابض سيدعي أن العقد عقد إيش؟ إجارة. فالقول قول المالك، فالقول قول المالك. لماذا؟ قالوا لما تقدم من أن الأصل في الأموال المقبوضة وهي للغير الضمان، وبهذا اكتملت الصورة وعرفنا الاختلاف في حال تلف الدابة والاختلاف في حال بقاء الدابة حية، وأنه في غالب الصور نلاحظ أن الفقهاء يراعون جانب المالك، لأن الأصل في الأموال الحفظ. نعم. إذا اختلف في الرد فالقول قول المالك. لماذا؟ لأن الأصل عدم الرد، لأن الأصل عدم الرد. فالمالك منكر للرد، والقول قول المالك، يعني والقول قول المنكر. وبهذا تم باب العارية، وننتقل إلى بعض مسائل الغصب.
باب الغصب وهو الاستيلاء على حق غيره
طبعا بغير حق. طيب، باب الغصب وهو الاستيلاء إلى آخره. الغصب في لغة العرب هو أخذ مال الغير قهرا، الغصب هو أخذ مال الغير قهرا، والغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في الحج وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وهذا تغليظ في الدماء والأموال والأعراض. وأما الإجماع فلم يختلفوا أبدا في أن الغصب محرم، وإن اختلفوا في بعض المسائل داخل باب الغصب، لكن الغصب من حيث هو محرم. وأما التعريف الشرعي فذكره المؤلف، يقول رحمه الله وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. المؤلف عدل عن تعريف الأصل، يعني عن تعريف الشيخ ابن قدامة في المقنع واختار تعريف رجل من كبار الحنابلة يسمى الحارثي. الحارثي وهو من علماء الحنابلة الكبار، وذكر التعريف المذكور هنا واختاره الشيخ، اختاره المؤلف. في الحقيقة هو من أجود التعريف، هو من أجود التعريف. يقول الشيخ: وهو الاستيلاء، لا تتحقق حقيقة الغصب إلا مع الاستيلاء، وهو الأخذ، وهو الأخذ. وإذا لم يوجد الاستيلاء فلا غصب. فإذا دخل رجل بيت آخر بلا إذن وتلف البيت، فهنا ماذا؟ لا يعتبر استيلاء ولا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه وإن دخل بغير إذنه إلا أنه لم يستولي عليه. لكن لو دخل بغير إذن وأخرج صاحب الدار قصرا من الدار وجلس في الدار، حينئذ يعتبر ماذا؟ استولى. فإن انهدمت الدار يضمنها. إذن لابد من عنصر الاستيلاء، لابد من عنصر الاستيلاء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نعم، ولا يشترط في الاستيلاء كما يتوقع كثير من الناس نقل العين، لا يشترط نقل العين. أنا سأصلي في مسجد آخر، وأعتذر اليوم عن لأجل أن لا يؤذن، والدرس الثاني موجود إن شاء الله، وغدا إن شاء الله في درس، لكن اليوم عندي اختباط. سبحانك اللهم وبحمدك.